الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 29 من تفسير سورة النساء. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عند النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الحديث أخرجه الحاكم وقال في الموضعين صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي وفيما قاله نظر فإن حسين بن واقد ليس من رجال البخاري فالأولى أن يقال رجاله رجال الصحيح فإن حسين من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري ومن رجال مسلم مقرونا بآخر. يقول الله عز وجل ألم تر أي محمد إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال ونحوه وأقيموا الصلاة التي افترضها الله عز وجل عليكم وآتوا الزكاة الذي أوجبها الله عز وجل عليكم أي المكتوبة فلما كتب عليهم القتال وكان هذا في المدينة فإن الله عز وجل أمر المسلمين في مكة بالصبر ثم أذن لهم أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم ثم فرض عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال أي فرض الجهاد في سبيل الله جهاد الطلب إذا فريق منهم يخشون الناس إذا طائفة منهم يخشون الناس أي يخافون منهم والناس هنا المراد بهم أهل الإشراك كخشية الله عز وجل كخشية الله أي كخشيتهم لله مع أن الله هو الذي ينفع ويضر وقالوا رب أو أشد خشية معناه أشد لأن الواو تأتي بمعنى الأو تأتي بمعنى الواو فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ويزيدون لأن بعض المشككين في الدين ربما يأخذ من مثل هذه الألفاظ أن القرآن مشكك وليس كذلك وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال يقولون لما كتبت علينا الجهاد مؤثرين للسلامة والعافية والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال سلوا الله العافية لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية لأن القتال فيه جراحات وفيه إزهاق أنفس وفيه ذهاب أموال وهو مأخوذ من بذل الجهد لولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني هل أخرت هذا الحكم إلى أجل قريب نموت بأجالنا ولا يلحقنا عناء ومشقة. واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا هذا القول هل هم أهل النفاق لأن المؤمن لا يعترض على الله عز وجل، أم أنهم من أهل الإيمان قالوه جبنا وخوفا. والذي يظهر أنه قول أهل النفاق. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، إلا مع الأثر الذي ذكره الشيخ مقبل، فيكون هو قول لبعض أهل الإيمان لا على أنهم يعترضون على شرع الله، ولكن لجبلة النفس البشرية على محبة السلامة والدعاء. قال قل متاع الدنيا أي ما فيها من المنافع قليل زائل مهما كثر، والآخرة خير لمن اتقى كقوله الآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولا تظلمون فتيلا أي شيئا يسيرا، والفتيل هو ما يكون في النواه. ثم قال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت، في أي مكان كنتم أو نزلتم يدرككم الموت، أي إذا دانت آجالكم، ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في حصون وقلاع مرتفعة البنيان ومغلقة الأبواب، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، المراد بالحسنة هنا الخير والسلامة والسعة والعافية، ليس المراد بها الحسنة التي هي ضد السيئة. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، المراد بالسيئة الجدب والقحط ونحو ذلك، لأن هذه الآية قد احتج بها من احتج من القدرية على نفي أفعال العباد، أو كذلك على نفي القدر. وإنما المراد بالحسنة السعة والرخاء فهي من الله، والمراد بالسيئة التضييق والشدة وهو من الله. وأما الحسنة التي هي مقابل السيئة التي هي الطاعة فهي فعل العبد وتوفيق الله، والسيئة فعل العبد وخذلان الله للعبد، لأنه لا يستحق التوفيق والهداية. فهمتم هذا يا أخوان؟ لا أعيد. فهمتم أم أعيد؟ يقول إن تصبهم حسنة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. ما المراد بالحسنة هنا؟ هل المراد بالحسنة الأجر على العمل الصالح، أم المراد بالحسنة السعة في الرزق والسلامة في البدن؟ المراد بالحسنة السلامة في البدن والسعة في الرزق. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، ما المراد بالسيئة؟ هل هي اسم فعل العمل الطالح، أم المراد به ما يصاب به الإنسان من المصائب وكذلك ما يلحقه من البلاء؟ هذا هو. فهمتم هذا؟ لأننا سنأتي إلى الآية الأخرى. قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة، الرخاء والشدة، كل من عند الله، يضيق على من شاء ويوسع على من شاء. قل كل من عند الله، فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني المنافقين واليهود. وقوله لا يفقهون إلا يفهمون معاني القرآن. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من خير ونعمة فمن الله عز وجل، هو الذي أنعم عليك وأعطاك، فاسمه الوهاب الذي يهب لعباده ما شاء. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من بلية أو مكروه فبسبب ذنوبك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شامل للأمة، نظيره قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما أخبر الله عز وجل عن قوم موسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المراد بالحسنات الرخاء، والمراد بالسيئات الشدة. وأرسلناك للناس رسولا أي يا محمد لجميع الناس، وهذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة. وكفى بالله شهيدا أي مطلعا ومخبرا على صدقك، وقد ساق على ذلك الأدلة البينات والبراهين الساطعات التي لا يردها إلا مكابر. ثم قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، أن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن تولى عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حافظا لأعمالهم ولأقوالهم، بل إن هذا الأمر عائد إلى الله عز وجل. لم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وأظن أنها لا يصل إلى النسخ، فالحكم باق. فما أرسلناك حافظا لأعمالهم، مع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية. وآية السيف هي المشار إليها كثيرا بقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ويقولون طاعة، أي أهل النفاق يقولون طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من عندك وجاوزوك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيتوا في أنفسهم وفي أقوالهم مع أخدانهم المكر بالدين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. والله يكتب ما يبيتون لاطلاعه عليه، ويأمر الملائكة أيضا بكتابته وتدوينه حتى يكون حجة عليهم يوم القيامة. فأعرض عنهم، لا تبالي بمكرهم، فإنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وتوكل على الله، اعتمد عليه في تيسير أمورك وتفريج كروبك ورد الباطل الذي يمكره الكفار، وكفى بالله وكيلا. وهذه الآية فيها تصبير للدعاة إلى الحق، أنهم لا يتأثرون بكل ما يقال فيهم، فلا بد أن الإنسان يعود نفسه الصبر. والأمر الثاني: لا بد من الإعراض إلا فيما لا بد من بيانه وإيضاحه، وإلا فإن الإعراض من أسباب دفن الباطل ومن أسباب استئصاله. وأهل النفاق ومن إليهم يحبون أنك تدخل معهم في المجادلات والمهاترات وغير ذلك. ثم قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، يعني أفلا يتفكر هؤلاء الذين يعارضون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وفيه من الحجج البينات والأدلة الواضحات من إتقانه وعدم الاختلاف فيه. وهذا يدل على أنه من مشكاه واحدة من عليم حكيم. ولو كان من عند غير الله، أي القرآن لو كان من عند غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واضطرابا. فهذا كقول الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبهذا تستدل على أن كثرة الخلاف الواقع في الأمة سببه البعد عن القرآن. فإذا أطلق القرآن فالمراد به السنة أيضا. قال المصنف قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية، قال: الكلب نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد بن الأسود الكندي وقدام بن مضعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيرا قبل أن يهاجروا، ويقولون: يا رسول الله أذن لنا في قتالهم فإنهم قد آذونا، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم فإني لم أمر بقتالهم. أما من طريق الكلب فهو كما ترى، لكن قد تقدم عن ابن عباس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم. قال الله تعالى: فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، يعني يخشى مشركي مكة، كخشية الله أي كخشيتهم من الله. أما هذا لا وراه، والله أعلم، يصبر من مؤمن مهما كان، فإن الله عز وجل أجل في قلوبهم من أن يساووه بهؤلاء، أو أشد أكثر خشية. وقيل معناه أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال الجهاد لولا هل أخرتنا إلى أجل قريب، يعني الموت، هل تركتنا حتى نموت بأجالنا. اختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، فقيل: قاله قوم من المنافقين، لأن قوله لما كتبت علينا القتال لا يليق بالمؤمن. وقيل قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم، قالوه خوفا وجبنا لا اعتقادا، ثم تابوا وأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. وقيل هم قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن الجهاد. قل يا محمد متاع الدنيا أي منفعتها والاستمتاع بها قليل، والآخرة أي وثواب الآخرة خير وأفضل لمن اتقى الشرك ومعصية الرسول. ولا تظلمون فتيلا، قرأ ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي بالياء والباقون تظلمون بالتاء، وهذا يقع كثيرا، طار يقرؤونها على القيبة وطار على الخطاب، ولا يظلمون ولا تظلمون، والمعنى واحد. قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية الصيدلاني، قال أخبرنا الأصم، قال أنبأنا، قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن شاكر، قال أنبأنا محمد بن بشر العبدي، قال أنبأنا مسعر بن قدام عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، حدثني المستورد بن شداد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا تمثيل عجيب، ما الدنيا في الآخرة، الدنيا بما فيها من قصور ودور ومال ومتاع من نساء جميلات وشراب طيب وغذاء لذيذ، ما هو في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. ما ترجع بشيء، إنما ترجع مبلولة ليس فيها شيء، ربما لو حركت إصبعك على جسمك ما تمشي شيء من السنتيمترات. قوله عز وجل: إنما تكون يدرككم الموت أي ينزل بكم الموت، نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فرد الله عليهم بقوله: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج الحصون والقلاع، والمشيدة المرفوعة المطولة. قال قتادة: معناه في قصور محصنة. ذكر ابن كثير هنا مجموعة من القصص في هذا الشأن لمن جاءهم الموت وهم في غرفهم أو في قصورهم المشيدة. وقال عكرمة: مجصص وشيده الجص، وإن تصبهم حسنة نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد أي بتجصيصها. قال تعالى: وإن تصبهم يعني اليهود حسنة أي خصم ورخص في السعر، يقول هذا من عند الله لنا، وإن تصبهم سيئة يعني الجذب وغلاء الأسعار يقولون هذه من عندك أي من شؤم محمد وأصحابه. وقيل المراد بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر، بالسيئة القتل والهزيمة يوم أحد. يقول هذا تفسير الآية ببعض معناها، يقول هذه من عندك أي أنت الذي حملتنا عليها محمد، فعلى هذا يكون هذا من قول المنافقين. قل لهم يا محمد: كل من عند الله، الحسنة والسيئة كلها من عند الله. ثم عيرهم بالجهل فقال: فمال هؤلاء القوم يعني المنافقين واليهود لا يكادون يفقهون حديثا أي لا يفقهون قولا. وقيل الحديث هنا هو القرآن أي لا يفهمون معاني القرآن. قوله: فمال هؤلاء، قال الفراء: كثرت في الكلام على هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها وأنها حرف واحد، ففصلوا اللام مما بعدها في بعضه ووصلوها في بعضها، والاتصال القراءة، ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة أي لا تقرأ فمال وتسكت، لابد أن تكمل. ما قوله تعالى: ما أصابك من حسنة خير ونعمة فمن الله، ما أصابك من سيئة بلية أو ما تكرهه فمن نفسك أي بذنوبك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره. نظيره قوله تعالى: ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفى عن كثير. ويتعلق أهل القدر بظاهر هذه الآية فقالوا: نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبد، فقال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولا متعلق لها فيه، لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي، بل المراد منهم ما يصيبهم من النعم والمحن، وذلك ليس من فعلهم، بدليل أنه نسبها إلى غيرهم ولم ينسبها إليهم، فقال: وما أصابك، ولا يقال في الطاعة والمعصية أصابني، إنما يقال أصبتها، ويقال في النعيم أصابني، بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا ولا عقابا. فوكقوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ولما ذكر حسنات الكسب وسيئاته نسبها إليه ووعد عليها الثواب والعقاب، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. مفهوم يا أخوة هذه الفقرة يذكرها العلماء في كتاب العقيدة، لأن القدرية المعتزلة يقولون، يقول الله عز وجل من صابك من سيئات فمن نفسك، أنت الذي خلقتها وأنت الذي عملتها. والصحيح أن الخالق هو الله، وإنما المراد بقوله هنا فمن نفسك يعني السيئات التي تأتي من القحط أو الشدة أو غير ذلك. فهم هذا؟ بارك الله فيكم. بنحو هذا الكلام تكلم ابن أبي العز في شرح الطحاوية ونقل أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه فمنك ومن ذنوبك. إذا وجدت الفائدة العقدية ركزوا عليها أكثر من غيرها، لأن يعني ذلك المعاني قد تبقى في الذهن، لكن الفائدة العقدية لا سيما التي يتخذها أهل البدع شبهة، لأنهم يستدلون عليك من القرآن، يستدلون عليك من السنة، فلا بد أن ترد على شبهتهم. وقيل معنى الآية ما أصابك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله من فضل الله، وما أصابك من سيئة من القتل والهزيمة يوم أحب من نفسك أي بذنب نفسك من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف وجه الجمع بين قوله قل كل من عند الله، الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة فمن الله بذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل عليه ما روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ ما أصابك من سيئات فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. هذا هو الأثر الذي أشرنا إليه. وقال بعضهم هذه الآية متصلة بما قبلها والقول فيه مضمر تقديره، فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك، قل كل من عند الله، وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على إرسالك وصدقك، وقيل وكفى بالله شهيدا على أن الحسنة والسيئة كلها من عند الله الأول أليق. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أحبني فقد أحب الله. فقال بعض المنافقين ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم ربا، لا نعلم في هذا سبب نسؤول يصح. فأنزل الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي من يطع الرسول فيما أمر به فيما أمر به فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا أي حافظا ورقيبا، بل كل أمورهم إليه تعالى. وقيل نسخ الله عز وجل هذه بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقولون طاعة يعني المنافقين يقولون باللسان للرسول صلى الله عليه وسلم إنا أمنا بك فمرنا فأمرك طاعة، قال النحويون أي أمرنا وشأننا أن نطيعك. فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، قال قتادة والكلب بيت أي غير وبدل الذي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التبييت معنى التبديل. وقال أبو عبيدة والقتيبي معناه قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا، وكل ما قدر بليل فهو تبييت. وقال أبو الحسن الأخفش تقول العرب للشيء إذا قدر قد بيت، يشبهونه بتقدير بيوت الشعر بيت بليل. والله يكتب أي يثبت ويحفظ ما يبيتون ما يزورون ويغيرون ويقدرون. قال الضحاك عن ابن عباس يعني ما يسرون من النفاق، فأعرض عنهم يا محمد ولا تعاقبهم، وقيل لا تخبر بأسمائهم، منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار بأسماء المنافقين، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي اتخذه وكيلا وكفى بالله وكيلا وناصرا. قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن يعني أفلا يتفكرون في القرآن، والتدبر هو النظر في آخر الأمر، ودبر كل شيء آخره. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تفاوتا وتناقضا كثيرا. قال ابن عباس وقيل لوجدوا فيه أي في الأخبار عن الغيب بما كانوا بما يكون اختلافا كثيرا، أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر أنه كلام الله تعالى، لأن ما لا يكون من عند الله لا يخلو من تناقض واختلاف. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.